بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمعنا في هذه الليلة أيها الإخوة وصية جديدة من وصايا المؤلف وفقه الله تعالى لطلبة العلم، ألا وهي الوصية 24، والتي عنون لها وفقه الله بقوله: تجنب تعميم الإصطلاح العلمي المتشابه في اللفظ. وقبل البدء في مدارسة هذه الوصية نبدأ كالعادة بفائدة من الفوائد العلمية التي تفيد طالب العلم في حياته العلمية وحياته العملية. فائدة اليوم عنوانها: الصوارف عن العمل الصالح، وإن شئت فقل العوائق عن العمل الصالح. وأعني بذلك أيها الإخوة والأخوات الأسباب التي تحول بين طالب العلم وبين القيام بالأعمال الصالحة. وهذه الفائدة فيها جواب عن سؤال يتردد بين حين وآخر، وهو: ما الذي يعيق طالب العلم عن القيام بالأعمال الصالحة أو يحجزه عن العمل بعلمه؟ والعناية أيها الإخوة بهذه المسألة من المسائل الضرورية التربوية الهامة في حياة طالب العلم، بمعنى أنه لا بد له من العناية بها والاهتمام بها. لماذا؟ لتعلقها بأصل عظيم من أصول إصلاح النفس، ألا وهو محاسبة النفس. أعود أيها الإخوة فأقول: هناك العديد من الأسباب التي تصرف طالب العلم عن العمل الصالح، ودوري في هذه الفائدة هو سرد تلكم الأسباب، أما بحثها وشرحها والاستدلال لها والوقوف على كلام أهل العلم عليها ووقف السلف الصالح منها، هذا أتركه لكم تبحثون وتتفكرون وتنظرون. وظني بالناصح لنفسه والحريص عليها والخائف عليها لابد أن تتحرك نفسه للخلاص من هذه الأسباب التي تصرفه عن القيام بالخير والإقبال على الله عز وجل. لأن الإنسان الصادق أيها الأخوة في عبودية الله جل وعلا لا يرضى أن يصرف عن عبادة الله، أو أن يأتي شيء يقطع عليه سيره إلى الله تبارك وتعالى. لأن الصادق في تحقيق العبادة لله أمله أن يبقى على هذا حتى يأتيه الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإلى تلكم الأسباب على سبيل الإجمال. السبب الأول أيها الإخوة ضعف المعرفة بالله تبارك وتعالى، ضعف المعرفة بأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبحقوقه تبارك وتعالى. إذ المعرفة الصحيحة بالله تدعو إلى الخوف من الله والإقبال على الله، بخلاف أيها الإخوة إذا كانت هذه المعرفة ليست كذلك، يعني ليست صحيحة ولا سليمة. السبب الثاني نقص أو ضعف القوة العلمية الداعية والحاثة على القيام بالأعمال الصالحة. أعني بذلك أيها الإخوة غياب الأجور المترتبة على الأعمال والفضائل التي يجنيها المسلم بعمله الصالح، وكذا أيضا الجهل بالآثار المترتبة على عدم القيام بالأعمال الصالحة والتي لا تحمد عقباها بل تفوت على طالب العلم خيرا كثيرا. السبب الثالث أيها الإخوة سوء القصد عند طالب العلم وفساد النية والعياذ بالله، فلا شك أن هذا الأمر له أثر بالغ وكبير في صرفه عن القيام بعبادة الله جل وعلا. السبب الرابع دنو الهمة، دنو الهمة عن التطلع إلى المعالي والارتقاء بالنفس عند الله تبارك وتعالى وفي جنته جل وعلا. السبب الخامس أيها الإخوة الخلطة والوسط الذي يعيش فيه طالب العلم، فإنه يعني هذا السبب له أثر في ثباته على الخير أو تراجعه عنه. السبب السادس الكسل، والسبب السابع المعاصي، فإن المعاصي أثرا ملموسا في صرف طالب العلم عن العمل الصالح، ولهذا قال الله جل وعلا فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بأي شيء ببعض ذنوبهم. فالتولي عن الخير والإعراض عنه سببه كما قال تعالى فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. السبب الثامن أيها الإخوة الشيطان، فإنه عدو بني آدم، وخصوصا من كان سالكا للعلم سائرا في تحصيله. السبب التاسع الدنيا، فإن الدنيا فتنة، بل من الفتن الكبيرة في الصرف عن الخير، وكيف لا تكون فتنة وهي ملعونة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة إلى آخر الحديث. السبب العاشر العجب بالنفس والنظر إليها بعين الكمال، وهذا جانب نفسي خطير إذا لم يسارع طالب العلم إلى الخلاص منه فإنه من أسباب هلاكه المحتم. السبب الحادي عشر أيها الإخوة احتقار المعروف، احتقار المعروف واستصغار العمل الصالح واستقلاله، يراه قليلا ويسيرا فلذا لا يعمله، مع أن الله جل وعلا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا. لما قال أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة، ماذا قال له؟ قال له أمط الأذى عن طريق الناس، إماطة الأذى عن طريق الناس، عمل للأسف محتقر عن كثير من الناس. كم من الناس يحتقر أن يزيل زجاجة من طريق الناس ونحو ذلك. فالقصد لاحظوا طلب الدلالة على عمل يدخله الجنة فأرشده إلى هذا العمل اليسير، وهذا يعني أن الإنسان عليه أن لا يحتقر شيئا من الخير سواء عظم أو كان دون ذلك. السبب الثاني عشر أيها الإخوة الاشتغال بفضول المباحات من الأعمال، كثرة الخلطة من الناس من غير انضباط، كثرة الأكل، كثرة يعني النوم، كثرة الكلام، ويعني الثرثرة، كل هذه تؤثر على قلب طالب العلم. فإذا كانت تؤثر فعليه أن يتجنبها وأن يحرص على أن يستعملها في الخير وبالضوابط الشرعية في جانب التعامل معها مع الآخرين أو مع نفسه. هذه أيها الإخوة يعني بعض الأسباب التي تصرف طالب العلم عن القيام بالأعمال الصالحة. أعود فأقول يعني الناصح لنفسه عليه أن ينظر هل هي فيه أو لا، فإن لم تكن فيه فليحمد الله، وإن كان فيه شيء من هذه الأمور فعليه أن يسارع للخلاص منها، وبهذا يكون ناصحا لنفسه ساعيا في نجاتها وسلامتها عند الله جل وعلا. ننتقل الآن إلى الوصية الرابعة والعشرون. اقرأ ياسر. هذه الوصية أيها الإخوة وصية هامة بالنسبة لطالب العلم، والعناية بهذه الوصية من الأمور اللازمة في حق طالب العلم دون غيره، وذلك لما لها من الأثر عليه. فبها أعني بالعناية بهذه الوصية ينضبط كلام طالب العلم، وكذا تقع أحكامه وإطلاقاته في المواضع المناسبة لها واللائقة بحالها. فما المقصود أيها الإخوة بما علمنا له المؤلف هنا الاصطلاح العلمي، وما فائدة هذا الاصطلاح، وما هي أمثلته، وما السبيل إلى الوصول إلى معرفة هذه الاصطلاحات المتعلقة بالعلماء أو غيرهم؟ نعم.
فأنت تعلم أن بعض الكتب قد تكون لها ضوابط خاصة، وبعض العلماء قد يصطلح اصطلاحا خاصا بنفسه، فمن الخطأ العلمي أن تعمم هذا الاصطلاح على غيره.
نعم. المؤلف أيها الأخوة بهذا الكلام في هذه الأسطر الثلاثة يعتبر قد شرح نص الوصية، يعني شرح عنوان وصيته، وأشار في أثناء الكلام هنا إلى معنى الاصطلاح. فقوله هنا انتبهوا: بعض الكتب قد تكون لها ضوابط خاصة، وبعض العلماء قد يصطلح اصطلاحا خاصا بنفسه. هذا الجزء فيه إشارة إلى معنى الاصطلاح العلمي، ما المقصود بالاصطلاح العلمي، وأن الاصطلاح العلمي أيها الإخوة عبارة عن لفظ أو رمز يضعه العالم لنفسه، عبارة عن لفظ أو رمز يضعه العالم لنفسه أو يوضع لبعض الكتب العلمية للدلالة على معنى معين. هذا معنى الاصطلاح العلمي. والمؤلف هنا أيها الإخوة بهذا الكلام كأنه يقول لطالب العلم: هناك اصطلاحات علمية خاصة ببعض العلماء، وهناك اصطلاحات علمية خاصة ببعض الكتب، بمعنى أن العالم قد يطلق لفظة أو يأتي بعبارة يستعملها دائما ويريد منها معنى معينا، يريد من هذه العبارة أو هذه اللفظة أو هذا الرمز معنى معينا، فإذا كان هذا الاصطلاح خاصا بهذا الكتاب أو هذا العالم فتجنب أيها الطالب تعميم هذا الاصطلاح وتجنب التوسع في معناه، بمعنى أنك لا تطلقه ولا تتوسع في معناه لأي عالم وردت على لسانه هذه العبارة أو هذه اللفظة، بل خص هذا الاصطلاح بهذا العالم الذي أطلقه أو هذا الكتاب الذي ورد فيه، ولا تعممه على غيره من العلماء أو الكتب، خصوصا إذا كان هذا اللفظ متشابها، إذا كان هذا اللفظ متشابها في تركيبته كما يقال. وهذا يتضح أيها الإخوة يعني من خلال الأمثلة التي سيأتي بها المؤلف وفقه الله. لكن قبل ذكر الأمثلة، هنا قال المؤلف قد تكون بعض الكتب قد تكون لها ضوابط خاصة وبعض العلماء قد يصطلح اصطلاحا خاصا بنفسه. هذا الكلام فيه التنبيه أو إشارة إلى أمر هام، وهي أن الاصطلاحات العلمية على أنواع، قد تكون هناك اصطلاحات خاصة بالعلماء بالعالم نفسه، يعني قد تكون هناك اصطلاحات خاصة بالكتب التي ألفها العلماء، وقد تكون أيضا هناك اصطلاحات خاصة بالعلوم الشرعية، يعني اصطلاحات عقدية، اصطلاحات فقهية، اصطلاحات أصولية وهكذا. فهذا تنبيه من المؤلف وفقه الله لهذا. طيب، حتى نفهم الوصية تماما نأتي على الأمثلة التي أوردها المؤلف وفقه الله. المثال الأول يا سيد.
وأذكر لك بعض الأمثلة. المثال الأول، إذا قرأت في كتاب تقريب التهذيب تجد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرمز لمن أخرج للراوي بالرمز الحرفي، فمثلا إذا ذكر فلانا من الرواة قال خاء ميم قاف، فمعنى خاء البخاري وميم مسلم وقاف ابن ماجه.
تقريب التهذيب كتاب من كتب الرجال، درس الحافظ رحمه الله تعالى رجال الكتب الستة، البخاري ومسلم وأصحاب السنن. طبعا هذا الكتاب له أصل وهو تهذيب التهذيب، وتهذيب التهذيب له أصل وهو تهذيب الكمال، تهذيب الكمال له أصل وهو الكمال. الكمال هو الأصل للإمام عبد الغني المقدسي، تهذيب الكمال للإمام الحافظ المزي من تلاميذ ابن تيمية، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، هذب تهذيب الكمال. ثم في النهاية قرب هذا الكتاب وجعل فيه الخلاصة في الحكم على الراوي، سماه تقريب التهذيب. جعل الحافظ مما جعل له يعني رموز لمن أخرج لهذا الراوي، يعني يذكر اسم الراوي الحكم عليه ثقة أو غير ذلك، ثم يضع رموز قاف ميم خاء مثلا وهكذا. هذه الرموز ماذا يريد بها الحافظ ابن حجر؟ هذا المقصود هنا بالكلام، ذكرنا قاف ابن ماجه وخاء بخاري وميم مسلم. طيب كمل.
بينما لو قلبت الجامع الصغير للسيوطي لوجدت هذه الرموز تعني خاء البخاري وميم مسلم وقاف متفق عليه.
طيب الآن حتى يتضح أيها الإخوة، الآن أين التشابه بين ما رمز له السيوطي وما رمز له الحافظ. قاف، جيد. الآن هذا اصطلاح علمي أليس كذلك؟ اصطلاح علمي يريد به كل منهما يعني الرمز لشيء معين، وهو من أخرج هذا الحديث لهذا الراوي. طيب، متشابه في اللفظ أو غير متشابه؟ متشابه، هذا قاف وهذا قاف. طيب، ما المراد برمز أو الحرف قاف عند الحافظ ابن حجر، وما المراد باللفظ قاف عند السيوطي؟ قاف عند الحافظ ابن حجر ابن ماجه، وقاف عند السيوطي متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. كمل.
فلا تقس هذا على ذا، قاف عند ابن حجر يختلف عن قاف عند السيوطي، فالحافظ المراد عنده بحق قاف ابن ماجه لأنه محمد بن يزيد بن ماجه النزويني، بينما المراد عند السيوطي بحق قاف متفق عليه.
هذا مثال. مثال الثاني.
المثال الثاني عبارة متفق عليه، فإن الدارج والشائع أن متفق عليه معناها رواه البخاري ومسلم،
هذا هو المشهور أليس كذلك؟ إذا قيل متفق عليه أو متفق على صحته حين رواه البخاري ومسلم. طيب،
لكن كما ذكرت لك حاول أن تقرأ مصطلح المؤلف أو أن تقرأ مقدمة الكتاب حتى تكون على بينة، فمتفق عليه في كتاب ملتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية معناها رواه أحمد والبخاري ومسلم، وخالف الاصطلاح المشهور في سائر الكتب.
نعم، المجد بن تيمية هو جد بن تيمية، له كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه من؟ الشوكاني في كتابه المعروف المشهور ليل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. فالمجد بن تيمية رحمة الله عليه إذا قال في كتابه بعد ذكر الحديث متفق عليه، لا يريد فقط البخاري ومسلم، يريد البخاري ومسلم زيادة على هذا من؟ الإمام أحمد رحمه الله في المسند. فلا يصح أن يقال عن المجد بن تيمية أنه فقط يريد البخاري ومسلم، أو يفهم هذا من كلامه. نعم. المثال الثالث.
المثال الثالث عبارة منكر الحديث.
منكر،
عبارة منكر الحديث بعلم الجرح والتعديل.
نعم.
فمنكر الحديث عند الإمام أحمد إذا قالها في أحد الرواه فإنما تعني أن أخباره أو أحاديثه قليلة، أما عند البخاري فكما صرح بنفسه رحمه الله تعالى بقوله كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحفظ الرواية عنه.
نعم، لاحظوا الآن الفرق، هذا مصطلح وعبارة من عبارات الجرح والتعديل عند علماء الحديث، لاحظوا الفرق في المعنى والدلالة عند الإمام أحمد وعند البخاري. فبالتتبع والاستقراء لكلام الإمام أحمد في من قال فيهم منكر الحديث تعني ماذا؟ أن أخباره أحاديثه قليلة، يعني أن حديثه شو؟ مقبول لكن أحاديثه قليلة، أما هو ثقة ضابط. عكسها عند من؟ عند البخاري. البخاري إذا قال منكر الحديث يعني أن روايته مردودة، لا تحل رواية عنه. فلا يأتي شخص مثلا إذا رأى في كلام الإمام أحمد أن هذا منكر الحديث أنه لا تحل الرواية عنه أو أن روايته مقبولة، لا، هذا لا يستقيم، وبالتالي يؤثر في الحكم على الراوي ثم يؤثر في الحكم على الحديث. مثال الرابع.
المثال الرابع الغريب عند الزيداعي في نص الرواية يعني لا أصل له، وهذه الغرابة تختلف عن مراد التفسيري إذا قال غريب. قال الشيخ الألباني وثابه الله تعالى بعد حديث من صلى خلف عالم دقيق فكأنما صلى الحافظ الزيلعي بقوله في نفس الغاية غريب، وهذه عادته في الأحاديث التي تقع في البداية، ولا أصل لها فيما كان من هذا النوع، فاحفظ هذا فإنه اصطلاح خاص به.
نصب الراية كتاب تخريج، نصب الراية في تخريج حديث الهداية للزيلعي، والزيلعي من علماء الأحناف المحدثين رحمه الله. وكتاب أو متن للهداية، هذا كتاب الهداية من كتب الأحناف، احتوى على أحاديث كثيرة جدا، فاتجهت همة الزيلعي رحمة الله تعالى إلى تخريج هذه الأحاديث. في أثناء تخريجه رحمة الله تعالى عليه يحكم على الأحاديث، لا يحيل فقط بل يحكم. فمن خلال يعني تتبع كلامه يأتي على العديد من الأحاديث ويقول ماذا فيها؟ غريب. يقول فيه الحديث غريب، إذا قال غريب يعني أن هذا الحديث لا أصل له، لا سند له، وليس بمعتبر. فبخلاف إذا يعني لفظ غريب، مع أن اللفظة هي اللفظة، إذا جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عليه في جامعه قد يكون معناها ماذا؟ أنه ضعيف. وفرق بين معنى بين ضعيف ولا أصل لا أصل له. نعم كمل.
فلذلك حاول أن تقرأ مقدمة الكتاب حتى تكون على بينة.
نعم.
ويتبين هذا بالوصية الخامسة والعشرين.
نعم، من خلال ما تقدم في أثناء كلام المؤلف أخواني، إذا تنبهنا سنجد أن المؤلف نبه على طريقة معرفة مقاصد العلماء ومرادهم من الإصطلاحات، يعني كيف نعرف أن مراد العالم من هذا الإطلاق هو كذا. المؤلف نبه على العديد من الطرق، منها إفصاح العالم عن ذلك في مقدمة كتابه، يعني يقول إذا قلت كذا فمرادي كذا، وقد يكون التتبع والاستقراء لإطلاق العالم لهذه العبارة أو هذه اللفظة، أن العلماء تتبعوا كلامه فرأوا أنه إذا قال كذا فيريد هذا المعنى، وأن مقصوده هو كذا، كما فعل الأئمة مثلا مع كلمة الإمام أحمد في الرواة منكر الحديث، إذا قال فيه منكر الحديث فيريد أنه قليل الحديث. وقد يكون ذلك يعني معرفة مقصد العالم من نقل طلابه وتلاميذه عنه أنه يعني قال كذا وأراد كذا، كما مثلا مع البخاري عندما قال منكر الحديث هو بين هذا، من نقل لنا هذا؟ الملازمون له من طلبته. وقد أيضا من وسائل الوصول إلى معرفة اصطلاحات العلماء ومقاصدهم من هذه الإطلاقات العناية بالكتب والمؤلفات المعتنية بذلك، وهذا يعني قد نبه عليه مؤلف الوصية 25.
الوصية 25، الحرص على قراءة الكتب التي تبين اصطلاح المؤلفين أو تبين منهج الكتاب أو مباحث الكتاب. وهناك كتب خاصة في تبيين مناهج المؤلفين أو في مباحث الكتاب، وهناك كتاب أصول التحرير والأسانيد.
هذا الكتاب لمحمود الطحان معاصر، جيد الكتاب يعني فيما يتعلق بأصول التخريج وطرقها. نعم.
بين فيه مناهج بعض الكتب مثل تحفة الأشراف.
تحفة الأشراف للمزي رحمة الله عليه صاحب تهذيب الكمال. نعم.
ومفتاح فنون السنة،
هذا لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى معاصر. نعم.
وجامع الأصول،
هذا لابن الأثير. نعم.
فهذه الكتب قد نمتلكها ولا يعرف بعضنا منهجها أو منهج مؤلفها، وهذا مما يعاب به طالب العلم، ويتضح هذا إما بقراءة مقدمة الكتاب أو بالحرص على أن تقرأ تلك الكتب التي
التي هي
دليل إلى بطون ومناهج الكتب.
نعم. هذه إفادة من المؤلف رحمه الله تعالى ببعض الكتب المعينة على ذلك. ختاما أيها الإخوة، العناية يقول بهذا الباب من المسائل المهمة لطالب العلم، وذلك لما يترتب على الاهتمام بهذا الجانب من الفوائد العلمية التي تضبط لطالب العلم المنهجية في قراءة كتب العلماء والتعامل مع اصطلاحاتها. من هذه الفوائد أيها الإخوة السلامة من الخطأ، السلامة من الخطأ ومن سوء الفهم لاصطلاحات العلماء، فإن من فهم اصطلاحات العلماء لا شك سيسلم من الخطأ ولن يقع في ضرب كلام العلماء بعضهم ببعض. أيضا منها السلامة من اتهام العلماء ووصفهم بالتناقض أو بالتجهيل، فإن من لم يعرف مصطلحات العلماء قد يقع في هذه المحاذير، فيرى قاف عند مثلا السيوطي وقاف عند الحافظ بن حجر ربما وصف أحدهما بالجهل، كيف يقول متفق عليه وهي عند الحافظ بن حجر رواها ابن ماجه، فهذا لا شك يعني المعرفة يعني بذلك تسلم طالب العلم من هذا المحذور. أيضا من الفوائد أيها الإخوة الانضباط في أي شيء، في الحكم على الرواة أو في الحكم على الأحاديث، فبمعرفة هذه خصوصا ألفاظ الجرح والتعديل إلا غير ذلك من الفوائد التي تدرك بالتأمل. هذه خلاصة ما يتعلق بهذه الوصية، وأنا نصيحتي الاهتمام حقيقة بهذا الجانب وهو طويل جدا، لكن هذا يعني تنبيه من المؤلف وفقه الله لهذه المسألة، ولتكن هي نقطة انطلاق في أن يقرأ طالب العلم في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.